أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات لا زالت في غزوة أحد والله عز وجل قد وعد المؤمنين بالنصر إذاهم صبروا وتوكلوا على الله عز وجل والله يقول في هذه الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الله وعدهم بالنصر ووفى بذلك الوعد وحينما بدأت الجولة في المعركة انهزم الكفار وولوا الأدبار وسبق أن ذكرنا على أن غزوة بدر حينما استعد المشركون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة حنقا عليهم لأنهم في غزوة بدر قتلوا منهم عددا قتلوا 70 وأسروا 70 وكان عدد المسلمين قلة في تلك الغزوة 314 وكان الكفار 1000 إلى 900 والله عز وجل فرق بتلك الغزوة بين الحق والباطل فانتصر الإسلام وقتل صناديد قريش وعلى رأسهم أبو جهل وحينما نجت العير التي كان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتراضها لا للقتال ولكن هم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر تلك القافلة بما عليها من التجارة طلب قريش الذين قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم من أبي سفيان أن يعرض على أصحابها أن تكون استعدادا لغزو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتبرعوا بذلك المال وجمعوا جيوشهم وعدتهم وجاءوا للمدينة في قرابة 3000. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو أصحابه، ولما بلغهم هذا الاستعداد من قريش الرسول عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه وحثهم على الجهاد، وكان من رأيه كما سبق الحديث عن ذلك أن يبقى في المدينة حتى إذا دخل الكفار يكون القتال من الرجال الذين يستطيعون أن يقاتلون، وكذلك ممن هم في البيوت من النساء والأطفال بحيث يرمونهم في الأزقة. ولكن أراد الله شيئا آخر، الذين لم يحضروا غزوة بدر كان عندهم حماس ويتمنون أن يلقوا العدو، فألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الخروج إليهم وملاقاتهم خارج المدينة. وكان عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق كان رأيه ألا يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة بل يبقون في داخلها، ولكن حينما ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل منزله ولبس عدة الحرب وظهر في ذراعين، فلما خرج كأن الكبار من أولئك الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للآخرين لقد ألجأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فجاءوا إليه وقالوا إذا رأيت أن تبقى فلا مانع عندنا تبقى بالمدينة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إن أي نبي إذا استعد للحرب ولبس لأمة الحرب لا يمكن أن يتركها حتى يدعو الله بينه وبين خصومه. خرجوا وكان عددهم 1000 وأولئك 3000 وعندهم العدة التي استعدوا بها من الخيل وغيرها. في أثناء الطريق نكث عبد الله بن أبي ورجع بجماعته وعددهم 300، ولم يبقى من المسلمين إلا 700، فذهبوا إلى المكان الذي صارت فيه المعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رتبهم الترتيب الحربي، جعل عدد من الجيش بقيادة عبد الله بن جبير في مكان ليحموا ظهور المسلمين من الكفار، وهو الجبل المسمى بجبل الرباط. وبدأت المعركة، وكما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء على أن حينما بدأت المعركة انكسر الكفار وانهزم شر هزيمة وصاروا يركضون إلى الجبل، بل كما في الصحيح في صحيح البخاري يقول البراء لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. قال فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل يرفعن عن سوقهن وقد بدت خلاقيلهن، فأخذوا أي الرماة يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير إن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلينا ألا نبرح هذا المكان، ولكن لم يطيعوا، وهذا ما أراده الله عز وجل وقدره. هذه الآية تبين هذا المعنى الذي في هذا الحديث صحيح البخاري، الله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الحس والقتل، لقد صدقكم الله وعده لأنه وعدهم أن ينصرهم على الكفار ووعده الحق، وهو لا يخلف الميعاد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أي الله عز وجل سلطكم عليهم فولوكم الأدبار وفروا، لأنه قتل منهم عدد في بداية المعركة. يقول وعد الله الذي وعدكم صدقكم فيه إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما الذي كانوا يحبون؟ يحبون انهزام الكفار وانتصار المسلمين عليهم، وقد رأوا ذلك حينما ولوا الأدبار. ولكن حينما شاهد الرماة انهزام الكفار والناس يأخذون الغنيمة قالوا الغنيمة الغنيمة، فاختلفوا. فلما اختلفوا، لأن عبد الله بن جبير يحثهم على البقاء وكذلك الذين ثبتوا معه، ولكن عدد منهم تركوا ذلك المكان فنزلوا بين المسلمين مع الكفار يأخذون الغنائم مثل غيرهم. فكان خالد بن الوليد وهو قائد الخيل وهو على ميمنة الجيش حينما رأى تلك الثلمة أي تلك الفتحة التي ينفذ منها أخذ من معه ثم جاءوا للمسلمين من خلفهم ولم يدركوا إلا الضرب حتى اختلط المسلمون وصار بعضهم يقتل بعض. هذه الآية تبين على أن المسلمين لا يمكن أن ينتصروا على عدوهم إلا إذا أطاعوا الله ورسوله. فالله يبين لنا في هذه الآية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، حينما صار ذلك منكم حدث العكس فجاء الكفار وعملوا فيكم ما عملوا وقتلوا العدد الكثير، قتلوا 70 وقتلوا حمزة. ثم بين الله عز وجل السبب، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من الذي يريد الدنيا؟ الذين يقولون الغنيمة الغنيمة، والذين يريدون الآخرة هم الذين ثبتوا. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كنت أظن ولا أحد يفكر في الدنيا من الصحابة حتى نزلت هذه الآية، وإنما كان همهم أن ينصروا دين الله عز وجل ولا يفكروا في الدنيا. فيقول ما ظننت أن أحدا يفكر في هذا الأمر وأنه يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية تبين لنا ذلك الذي حدث. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، يعني بعدما كنتم أنتم المتجهون خلفهم وتقتلون فيهم صرفكم وتغير الوضع وانعكس الأمر عليكم. ثم قال الله عز وجل وذلك ليبتليكم. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، ليبتليكم. ثم الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته قال ولقد عفى الله عنكم، يعني تلك المخالفة التي خالفتم فيها الله عز وجل عفى عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. ثم تواصل الآيات في هذا المعنى وتبين كيف كان حالهم عند الانهزام، حينما انهزم المسلمون من المشركين إذ تصعدون ولا تلون على أحد. الذين صعدوا الجبل ومنهم من ذهب إلى أن وصل المدينة وصار أمر ما في أشد منه، الله يعطينا هذا الوصف إذ تصعدون ولا تلون على أحد، ما أحد يلتفت لأحد، كل واحد يقول النجاة. وهذا بسبب تلك المخالفة، لأن المعصية لله ولرسوله جزاؤه قد يكون في الدنيا وفي الآخرة أشد. فالله عز وجل أعطاهم هذا الدرس لهم ولمن يأتي بعدهم، لأن القضية انتهت في زمنهم وانتصر المسلمون بعد ذلك وانتشر الإسلام، لكن القرآن نزل ليبقى إلى يوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل وخاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان، فلا بد أن يكون هناك شيء يحفظ به هذا الدين إلى قيام الساعة. ولهذا بين العلماء على أن الأنبياء السابقين كانت معجزاتهم حسية، حسية بمعنى مثل عصا موسى، عصا ضربها البحر فانفلق، هذه شاهدوها الناس ودخلوا في البحر أنجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين. وكذلك المعجزات التي صارت للأنبياء، الكتب التي نزلت عليهم الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، بل أسند حفظها إلى علمائهم، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر. والله عز وجل يخبرنا في سورة المائدة بقوله بما استحفظوا عليه من كتاب الله، أي الله كلفهم بحفظ التوراة والإنجيل، فلم يفوا بذلك الحفظ بل غيروا وبدلوا. ولكن تلك الرسالات كلها مؤقتة، كل نبي يبعث إلى قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين جميعا، بل كما نعرف في القرآن أنه قد يكون نبيان في وقت واحد، إبراهيم ولوط في وقت واحد، إبراهيم نبي ولوط نبي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي خمسا لم يعطها أحد قبله من الأنبياء، ومنها بعث إلى العالمين جميعا، والله يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاقتضى الأمر إذا كانت رسالته هي الخاتمة فلا بد أن يكون هناك شيء يحفظ هذه الرسالة. من هذه الأمور التي ضمن الله عز وجل بها بقاء هذا الدين هذا الكتاب القرآن الكريم، أنزله وتكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا إليك الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن لم يبدل ولم يغير ولم ينقص منه حرف من حين نزوله إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة حتى يرفع من الأرض. إذن دستور هذا الدين موجود في هذا في هذه المعجزة، يعني هو معجزة وهو دستور كما يسمى. فالقرآن تحدى الله بها عز وجل البشر جميعا على أن يأتوا بآية واحدة مثله فلم يستطيعوا، لا في زمن الفصحاء العرب الذين نزل عليهم القرآن بلغتهم، ولا من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة. إذن هذا القرآن تشريع مستمر محفوظ، لأن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال طائفة من أمتها على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله يخبرنا عما حدث لأولئك لنعتبر، فإذا كان أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم ثم خالفوه في تلك الجزئية وحدث لهم ما حدث، فكيف يكون بحالنا في هذا الزمن إذا خالفنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطلبنا من الله النصر؟ والله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن المخالفة الجزئية التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود بينهم وكسرت رباعيته وشج وجهه وكادوا أن يقتلوه، ولكن الله عز وجل قد ضمن له وعصمه من القتل. هذه الآية تخبر بهذا الموقف، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يقول أنتم الذين فررتم وصعدتم إلى الجبل ومنكم من ذهب إلى هنا وإلى هنا وإلى المدينة، الرسول ما زال موجود في أخراكم، ما فر، وإنما هو موجود ويدعوكم ويدعو عباد الله إلي، عباد الله يرفع صوته بذلك، حتى اجتمع عنده 12 وصعدوا به إلى الجبل وأدركهم بعض الكفار وصار قتالا شديدا حتى ذهبوا كلهم ولم يبق إلا طلحة وشلت يده رضي الله عنه، لأنه كان يتقي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي النبل فيه. والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني يقول عباد الله إلي أنا رسول الله، يبين لهم أنه موجود وأنه لم يقتل، لأن الشيطان صرخ صرخة وقال إن محمدا قتل. قال الله عز وجل فأثابكم غما بغم غما بغم، يعني كرب بعد كرب، غم بالهزيمة، وغم أكثر منه وهو بالقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. ولهذا كان عدد من الصحابة حينما بلغهم ذلك ألقوا سلاحهم وجلسوا. فمر أنس بن النضر وقال: ما بالكم؟ فقالوا: محمدا قد قتل. قال: إن كان قتل فقاتلوا على ما قاتل عليه حتى تموت. ثم قام وقاتل حتى قتل، بل وقال: اللهم أني أبرأ إليك من قول هؤلاء ومن عمل أولئك، يعني يبرأ إلى الله عز وجل من عمل المشركين الذين أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبطلوا هذا الدين، ومن يعتذر من هؤلاء الذين جلسوا، أي من عملهم هذا. فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، غم يعني غم الهزيمة، والغم الآخر الذي هو أشد من ذلك الغم حينما قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل. ولما تبين على أنه لم يقتل عليه الصلاة والسلام، واجتمع عنده ذلك العدد، وقال أبو سفيان كما في صحيح البخاري بعد أن هدأت المعركة: أفيكم محمد؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجيبونه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فكذلك لم يجيبوا. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجيبوا. عمر عليه رضي الله عنه لم يصبر، بل رفع صوته وقال: أن الذي ذكرت كلهم أحياء، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وهذا أنا عمر، وقد أبغى الله لك ما يسوق. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، يعني يوم بدر به هذا اليوم. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. ثم أيضا قال أعلو هبل الذي هو الصنم المعروف يعبدونه من دون الله عز وجل، ويقول أعلو معنى أنه ارتفع وعلى وانتصر. فالرسول قال: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال أيضا: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة كما تعرفون صنم سامرة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. وكذلك الرسول قال: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله ولي المؤمنين وهو الذي ينصرهم على عدوهم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر ومن النصر، ولا ما أصابكم مما حدث لكم من القتل والجراح، والله خبير بما تعملون. ثم الله عز وجل بلطفه ومنه وكرمه على عباده أنزل على المؤمنين النعاس، ثم أنزل عليكم من بعد الغم، الغم الذي هو الكرب وهو الحزن على ما حدث من القتل والجراح ومما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. النعاس في الحرب كما قال عبد الله بن مسعود من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان. عبد الله بن مسعود يقول: النعاس في الحرب هذه أمنة من الله عز وجل. ولهذا يقول طلحة: كان السيف يسقط من يدي مرارا. في تلك المعركة في ما حدث لهم الله عز وجل لطف بهم، فأنزل هذا النعاس وهذا الأمان عليهم حتى اطمأنوا، فأصبحوا لا يخافون، بل جاءهم النعاس والنوم، والخائف لا ينام. العادة أن الذي في قلبه خوف لا ينام، لأن النوم في القلب. والله عز وجل أنزل عليهم ذلك النعاس حتى يطمئنوا ويعلموا أن الله عز وجل ناصرهم على عدوهم. هذا النعاس كان يغشى طائفة، هذه الطائفة هي طائفة المؤمنين الذين عندهم اليقين والذين يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينتصر، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. فهذه الطائفة أصابها النعاس، ثم قال الله عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني طائفة منكم هم الذين أصابوا هذا النعاس. هذه الطائفة هي المؤمنة وهي اللي عندها اليقين وهي التي تعلم أن الله عز وجل سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الطائفة الأخرى التي هي المنافقون وضعاف الإيمان. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ما يهمهم شيء إلا أنفسهم، كيف ينجون وكيف يعملون حتى ينجوا مما هم فيه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ثم أظهروا الذي يقولون، هذا الذي أخفوه في أنفسهم، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقولون سواء انتصر محمد أو لم ينتصر ماذا يكون لنا، وكيف نقتل أنفسنا ونحن ليس لنا من الأمر شيء، لأنهم لا يؤمنون الإيمان الذي يدفعهم إلى الجهاد في سبيل الله. فهذا كله قول المنافقين. الله عز وجل قال في كتابه قل إن الأمر كله لله، كل الأمر لله، هو الذي يقدر القدر الكوني والقدر الشرعي، كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم النفاق، يخفون في أنفسهم الضعف، يخفون في أنفسهم أنهم لا يريدون نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتربصون به. ثم وضح هذا الذي يخفونه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقول لو كان بيدنا أمر ما ذهبنا إلى هذا المكان حتى نقتل فيه. ولهذا كان رأيهم البقاء في المدينة، ولكن الله عز وجل بيّن في هذه الآية الكريمة بأن الأعمار والآيال بيد الله عز وجل، فمن جاء أجله مات، سواء الموت الطبيعي أو بالقتل، لأنه ليس للإنسان أجلان، أجل بكذا وأجل في كذا، وإنما هو أجل واحد، فإن قتل فيقتل بأجله، وإن مات يموت بأجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أنتم تقولون لو كنتم في غير هذا المكان لم تقتلوا، والله يقول لو كنتم في البيوت التي هي من الأسباب التي الظاهر أنها تبعد الإنسان على أن يقتل، بعيد عن المعركة وعن الجهاد وفي بيته، ولكن إذا كان ذلك مكتوبا عليه لا يمكن أن ينصرف، لأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، وتلك المقادير التي قدرها لا تتخلف، ولا يمكن أن يأتي خلاف ما قدره الله عز وجل. إذن الموت محدود، وكل إنسان جاء أجله سيموت، سواء قتل أو مات موتا عاديا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني الإنسان ولو كان في بيته ولو كان متحصنا إذا كتب عليه ذلك الأمر فلابد أن يصل إليه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتب الله عليك. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، أي الله عز وجل يعلم ما في قلوبكم، وهذا الابتلاء ما هو إلا للتمحيص ليتبين الصادق من غير الصادق. الله عز وجل يعلم ما في صدورهم ويعلم المنافق من غيره، ولكن هذا العلم حينما يبتلى الإنسان يظهر للناس، والله عز وجل يظهر ذلك حتى يكون المؤمن على بصيرة من هؤلاء الذين يدعون على أنهم على الإيمان.
ممكن تقرأ لنا يا أخي الكلمات هذه من أول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم. فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله تعالى بالائتلاف وعدم الائتلاف فاختلفتم، فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذور، فعصيتم الرسول وتركتم أمره.
هذه الآية كما قلنا توضح لنا على أن المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي السبب الذي حدث لهم ما حدث. الله وعدهم بالنصر إذا ثبتوا وإذا توكلوا على الله وإذا استمروا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لهم الأماكن التي يكونون فيها، وأمرهم الأمر القاطع كما سمعتم من حديث صحيح البخاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبرحوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا. فإذا انتصرنا لا تتركوا مكانكم، وإذا هزمنا فلا تعينونا. يعني أمرا قاطعا ليس فيه مجال للاجتهاد. ولكنهم حينما رأوا المشركين انكسروا وفروا في أول الأمر قالوا: ما مقامنا؟ أي الحاجة؟ المطلوب هو انهزام الكفار فقد انهزموا. ثم تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث ذلك بسبب تلك المخالفة. نعم.
فعصيتم الرسول وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله تعالى ما تحبون، وهو انخذال أعدائكم. لأن الواجب على من أنعم الله تعالى عليه بما أحب أعظم من غيره، فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول: أما أن الله عز وجل قد رآكم ما تحبون، فمعنى ذلك هذا يلزمكم أن تستمروا وأن تبقوا كما أمركم الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن من أنعم الله عليه بنعمة يكون الأمر أشد عليه وجوبا من غيره. مدام أنعم الله عليك فعليك أن تشكره على هذه النعمة. وقال الله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني النعم تبقى بشكرها، فإذا شكر الناس نعم الله عليهم فالله عز وجل يديم تلك النعمة. وشكر كل شيء بحسبه، إذا كان عندك مالا شكر الله عز وجل على ذلك أن تنفق منه، تخرج الواجب وزيادة على الواجب. إذا أنعم عليك بصحة في بدنك عليك أن تساعد الضعيف، وهكذا. إذا الله أنعم عليكم بالنصر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم الواجب أن تثبتوا في مكانكم وتشكروا الله عز وجل على تلك النعمة، وهو ذلك النصر الذي رآكم وأنتم تحبون ذلك. نعم.
ثم قال تعالى: منكم من يريد الدنيا، وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب، ومنكم من يريد الآخرة، وهم الذين لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا. ثم قال تعالى: ثم صرفكم عنهم، أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله تعالى وجوهكم عنهم، فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله تعالى لكم وامتحانا، ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي، وليكفر الله تعالى عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم. فلهذا قال: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي ذو فضل عظيم عليهم حيث من عليهم بالإسلام وهداهم لشرائعه وعفى عنهم سيئاتهم وأثابهم على مصيباتهم. ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء شكروا جزاهم الله تعالى جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا جزاهم الله تعالى جزاء الصابرين.
وقد جاء في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر الله عز وجل يثيبه على ذلك، وإن أصابته سراء فشكر فكذلك الله عز وجل يثيبه على ذلك. وليس هذا إلا للمؤمن، فالمؤمن الذي تصيبه مصيبة في نفسه في ماله في ولده إذا صبر الله عز وجل يعوضه عن ذلك الذي أصابه، وكذلك إذا أنعم عليه بنعمة شكر الله عز وجل على تلك النعمة، والله عز وجل يديمها عليه، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن يشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه، ويحمده على المصيبة التي تصيبه، وفي ذلك ينال الأجر في الحالين، في حال النعماء وفي حال الضراء. نعم.
ثم يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك، فقال إذ تصعدون أي تجدون في الهرب.
تعرفون أن هذه الآيات ما نزلت في الوقت اللي هم يعني يباشرون المعركة، وإنما نزلت بعد ذلك، والله عز وجل يذكرهم بحالهم التي كانوا فيها عند ملاقاة العدو. نعم.
إذ تصعدون أي تجدون في الهرب ولا تلوون على أحد، أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه، بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال، والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إلا لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء، بل الرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم يقول إلي عباد الله.
يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يلي العدو، وأنتم بعيدين عن العدو، وأنتم فارون، والرسول يدعوكم، ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأقرب إلى العدو، وهو يدعوكم لتعودوا إليه، ولكنكم لم يلتفت أحد لأحد، ولم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قدره الله عز وجل وأراده ليكون درسا لهم ولمن يأتي بعدهم. نعم.
فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه، فالفرار نفسه موجب للوم، ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها، فأثابكم أي جازاكم على فعلكم غما بغم، أي غما يتبعه غم، غم بفوات النصر وفوات الغنيمة، وغم بانهزامكم، وغم أنساكم كل غم، وهو سماعكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل.
لا تسرع كثير حتى يدرك الناس من شوي. لا يعني فأثابكم غما بغم، الآن يبين الغم، الغم هو الكرب، شدة بعد شدة، يعني شدة أصابتكم بالهزيمة، ولكن أعظم من ذلك جميعا حينما قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل، وهذا كما جاء في الأثر أن الشيطان وهو الذي يحرص على إغواء المسلمين جميعا يعني رفع صوته وقال إن محمدا قتل، فصار هذا أحدث في نفوسهم شيئا، وإبليس دائما مشارك في هذه الأعمال، لأنه يحاول أن يثني المسلمين عن ما يمكن أن ينفعهم في دينهم ودنياهم. في غزوة بدر ظهر للناس في سورة سراقة ابن الجعشم وقال إني جار لكم، وظنوا على أنه هو وأنه سينصرهم، فلما بدأت المعركة ولى، فدعوه لماذا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ماذا يرى؟ يرى الملائكة الذين نزلوا يقاتلون مع المسلمين، فولى وتركهم. وهكذا يعد الإنسان ثم بعد ذلك يتركه. وجاء في كتاب الله عز وجل أنه حينما يدخل الناس النار ويدخل هو النار ويضع له منبر في النار ويخطب بين الناس ويقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني يكون خطيبا في النار يخطب بين جماعة الذين أغواهم، يقول ما لي عليكم من سلطان، وإنما دعوتكم فأجبتموني وقبلتم دعوتي، إذن أنا في النار وأنتم في النار، ما في أحد منا ينقذ الآخر. فالشيطان دائما هذه وساوسه وهذه طرقه، وقد آلى على نفسه حينما حدث بينه وحينما امتنع عن السجود لآدم أنه سيغوي ذريته جميعا إلا من عصم الله، فالله عز وجل عصم منه المؤمنين. نعم. ولكن الله
تعالى بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم، فقال تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققت أن الرسول تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل، هانت عليكم تلك المصيبات واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة، فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم، وكل هذا صادر عن علمه تعالى وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم. ولهذا قال تعالى: والله خبير بما تعملون. ويحتمل أن معنى قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل المشقات. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة، لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف، فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. وهذه الطائفة التي أنعم الله تعالى عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله تعالى ورضا الله تعالى ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين. وأما الطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم، فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ وهذا استفهام إنكاري، أي ما لنا من الأمر أي النصر والظهور شيء. فأساءوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه، وظنوا أن الله تعالى لا يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله تعالى.
هذا يعني عمل المنافقين، هم دائما يتربصون بالمؤمنين الدوائر. فهذه الطائفة التي احتوت قلوبها على النفاق يقولون: ليس لنا من الأمر شيء، يعني لو انتصر الرسول أو ظهر الرسول ما لنا شيء، ماذا نستفيد من ذلك؟ وهم يظنون بالله عز وجل هذه الظنون السيئة، فعندهم ظن بنبيهم وبدينهم، فالله عز وجل جازاهم على عملهم هذا. نعم.
قال الله تعالى في جوابهم: قل إن الأمر كله لله. الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي، فجميع الأشياء بقضاء الله تعالى وقدره، وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته، وإن جرى عليهم ما جرى. يخفون يعني المنافقين في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلناها هنا.
يعني يقولون: ما لنا لا رأي ولا مشورة، لأن لما عرضنا رأينا لم يقبله الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأيهم أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فيقولون لو قبل منا هذا لما حدث ذلك. نعم.
وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله تعالى، وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مضان القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء، فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا، بل لا بد أن يمضي الله تعالى ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة. وليبتلي الله ما في صدوركم، أن يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان، وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة. والله عليم بذات الصدور، أي بما فيها وما أكنت. فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور.
يقول: هذا الأمر الذي قدره الله عز وجل ليظهر ما عند هؤلاء، لأن المنافق في الظاهر يظهر الإسلام ويبطل الكفر، والذين معه لا يعرفون ذلك، وإنما الذي يبين هذا حينما يأتي الابتلاء. فحينما جاء الامتحان والابتلاء ظهر المنافق من المؤمن، فالله عز وجل لحكمته أبرز ذلك حتى يعرف هؤلاء الذين هم على الإيمان وعلى الحق، هؤلاء الذين معهم وهم في الظاهر معهم وفي الباطن مع أعدائهم. ذكر الآية.
ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
هذه الآية تشير إلى ما حدث من عثمان ومن معه، لأنهم ذهبوا إلى أن وصلوا المدينة، أي حينما صارت هذه المعركة وصار هذا الانهزام تفرق الناس وحدث منهم ما حدث، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما في أحد يلتفت إلى الآخر، منهم عثمان رضي الله عنه ومن معه. عثمان رضي الله عنه حدث منه ذلك والله عفى عنه ومن معه في هذه الآية. جاء أحد الجماعة الذين في قلوبهم النفاق والذين يتكلمون عن الصحابة والذين يكفرونهم، جاء إلى مكة وعبد الله بن عمر جالس بين أصحابه، فسأل هذا الرجل من الشيخ؟ فقال عبد الله بن عمر، فجاء إليه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني. قال نعم. فقال أسألك الله، هل عثمان فر يوم أحد؟ قال له نعم. قال وهل تخلف عن غزوة بدر؟ قال نعم. قال وهل تخلف عن بيعة الرضوان اللي هي بيعة العقبة الحديبية؟ قال نعم. ففرح بهذا العفا عنه، ثم تلا عليه هذه الآية، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وأما تخلفه عن غزوة بدر فإنه كان يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى وقال له لك مثل المجاهد المشرك في هذه الغزوة. وأما بيعة الرضوان فلو كان أحدا أفضل من عثمان بن عفان ومقبول عند أهل مكة غيره لأرسله، ولكن حينما ذهب وجاءت البيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، ووضع يده على الأخرى وقال هذه يد عثمان، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل من يده لنفسه، ثم قال الآن اذهب بها اذهب بها. فهذه من الأخبار التي يقولها هؤلاء الذين يريدون أن يطعنوا في الصحابة رضوان الله عليهم. اقرأ لنا الشرح على هذه الآية.
قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حال الذين انهزموا يوم أحد وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسوير الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة، فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم، إن الله غفور للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكثرة، حليم لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره كأنه لم يجر منه ذنب ولم يصدر عنه عيب، فلله الحمد على إحسانه.
وكل إنسان يحدث منه ذنب فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة من التائبين ويعفو عمن ارتكب ذنبا إذا رجع إلى ربه واستغفره وأناب إليه. يعني الآية كما قلنا هي لمن نزلت فيهم وهي للمؤمنين جميعا، فكل إنسان يلم بذنب، والإنسان دائما خطأ، وخير الخطائين التوابون، فإذا وقع الإنسان في معصية خالف أمرا من ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ارتكب شيئا، عليه أن يتوب إلى ربه والله عز وجل يقبل منه. أكمل لنا هذه الآيات أيضا.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
هذه الآيات كما سمعنا فيها التوجيه للمؤمنين، والقاعدة التي ذكرها العلماء في الخطاب الذي يأتي في كتاب الله، وهو أنه إذا جاء النداء يا أيها الذين آمنوا، وهذا الذي يعين على التدبر، لأن المطلوب من المسلم أن يقرأ القرآن وأن يتدبره، ولهذا يقول بعض الصحابة لأن أقرأ سورة البقرة فقط وأتدبر ما فيها خير عندي من أن أقرأ القرآن كله. فالتدبر مطلوب من المسلم حينما يقرأ كتاب الله عز وجل حتى يستفيد منه. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا، أنت إذا ألقيت سمعك لهذه الآية، ألقيت سمعك لهذا النداء، فستسمع من الله عز وجل التوجيه الذي تستفيد منه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، فهو ينهى المؤمن أن يكون كالكافر، الكافر الكفر الصريح أو المنافق، لأن الكفار لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يؤمن بقضائه ولا يؤمن بقدره، وكذلك المنافق النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي هو الذي يخلد صاحبه في النار، بل المنافق النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل أعد النار للكافرين، الكفار الصرحاء في كفرهم يدخلون النار لأنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان، ولن يقبل من أحد دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المنافق ضرره على المسلمين أشد من الكافر، لأن الكافر تعرفه أنه صريح في عداوته، هو عدو للمسلمين، الكفار أعداء للمسلمين عداوة ظاهرة، ولكن المنافق الذي يظهر بلسانه ويبطن في قلبه الكفر هو الذي يضر بالمسلمين أكثر من ضرر الكفار. والله عز وجل أخبر عن المنافقين وهو يعلم ما في قلوبهم، ولكن القاعدة الشرعية أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الناس بالظاهر. الله يقول لرسوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، ولكن ما نطقوا به بألسنتهم لا يعتقدونه بقلوبهم، هم لا يعتقدوا أنك رسول الله وإنما يقولون هذا بألسنتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هؤلاء الذين شهدوا هذه الشهادة نفعتهم في الدنيا، أي عصمتهم من القتل، لأنهم يظهرون الإسلام. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام طبق عليهم ما يعلمه لقتلهم، لأنهم يستحقون ذلك، ولكن الله عز وجل نهى عن هذا. وحينما صارت الغزوة وحدث من ذاك الرجل الذي حينما لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة، وحينما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم أنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، أي خوفا من السيف. فقال هل شققت عن قلبه حتى تعلم أن قالها تعوذا؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال ما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. هذه القاعدة الشرعية على أن من أظهر الإسلام فعلى المسلمين أن يعاملوه بالظاهر، وأما السرائر فإلى الله عز وجل. حينما نجد الناس يصلون ويزكون ويحجون هؤلاء مسلمون، إذا كانوا منافقين فنفقهم في قلوبهم، نحن لا نعلم ذلك ولا نعاقبهم بما في قلوبهم، وإنما يعاقبهم الله عز وجل. وهذا أيضا فيه درء لمفسدة عظيمة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل المنافقين وهو يعلمهم واحدا واحدا كما أخبره الله عز وجل بهم، ولهذا كان ذلك السبب عند حذيفة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة أذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يخشون على أنفسهم النفاق. عمر بن الخطاب المشهود له بالجنة كان يسأل مثل هذا السؤال، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم واحدا واحدا، ولكن لو قتلهم لجاء في آخر الزمان من الحكام الظلمة، إذا أرادوا أن يقتلوا أهل الخير، أهل الخير الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل، ربما يأخذ هذه الوسيلة ويقول هؤلاء منافقون، ورسول قد قال المنافقين وهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن هذا سد لهذه الذريعة التي قد يتوسل بها الظلمة في قتل أهل الحق. الله عز وجل ينهانا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، هؤلاء الذين كفروا لا يؤمنون بقضاء الله وقدره، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا أو كانوا غزا ذهبوا للغزو أو سافروا، هؤلاء لا يؤمنون بالقدر، يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.